عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله، سعد الله مساك، الله يسلم، مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الكرم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
قال المؤلف: باب الكرم. الأصل في الكرم أن يراد به الزيادة، ومن ذلك إطلاق لفظ الكرم على العطاء، وقد رغبت الشريعة في أن يكون المرء محسنا إلى الآخرين، كريما في التعامل معهم، سواء كان الكرم في المال، في بذل الزائد من ببذل الإنسان للزائد من ماله، أو كان ذلك الكرم في الأخلاق بإحسان التعامل مع الناس، أو في تعامل الإنسان في نفسه وعبادته لربه بالتزامه للتقوى. وقد يراد بالكرم رفعة الدرجة وعلو المنزلة، يقال كرائم الأموال أي أعلاها درجة وأرفعها منزلة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ أي أيهم أرفع درجة وأعلى منزلة؟ فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم. فيه دلالة على أن علو الدرجة المقصودة هي العلو عند رب العزة والجلال، أما رفعة الإنسان عند الناس بدون أن يكون له منزلة عند الله فإنها عما قريب ستذهب هباء منثورا. وقولها أتقاهم أي أكثرهم تقوى، المراد بالتقوى صفة في القلوب تزع الناس إلى الإقدام على الطاعات والإحجام عن المعاصي والسيئات. قالوا: ليس عن هذا نسألك، يعني كأنهم قالوا: لا نريد أن نسألك عن الصفات التي تثبت بها كرامة الإنسان عند ربه، فظن أن مرادهم أكرم الناس من جهة أشخاصهم، ولذا قال: أكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله، حيث اجتمع له رفعة الدرجة في نفسه مع النسب العالي. ثم قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني، يعني أنتم تريدون أن تسألوني عن قبائل العرب ومعادن العرب وأصولهم التي يتفاخرون بها، فإن المعدن هو الأصل الذي يستخرج منه غيره، قالوا نعم، أي نسألك عن معادن العرب أيها أكرم. فقال خياركم في الجاهلية، أي صاحب المنزلة العالية في الجاهلية هو صاحب المنزلة العالية في الإسلام. وعلو المنزلة عند أهل الجاهلية إنما هو بإحسان المرء إلى غيره، سواء بنصح الآخرين أو بالإصلاح بين متخاصميهم أو بالتأليف بين القرابات أو ببذل المال. ثم قال إذا فقهوا، الرواية المشهورة ضم القاف لا كسرها. ما الفرق بين رواية الضم ورواية الكسر؟ المراد بالفقه هو الفهم، خصوصا الفهم الدقيق، والمراد هنا فقه الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقه بمعنى أنه عرف المسألة وفهمها، منه قوله تعالى لا نفقه كثيرا مما تقول، وقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما رواية ضم القاف فقه، أي أصبح الفقه سجية لهم وصفة ملازمة لنفوسهم.
قال رحمه الله: باب الإحسان إلى البر والفاجر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة.
نعم، في هذا الترغيب في الإحسان إلى الآخرين، وبيان أن الله جل وعلا يحسن لمن أحسن للآخرين، وأن الإحسان للآخرين يشمل الجميع البر والفاجر. وليس الإحسان ليس الإحسان مقتصرا على بذل المال لهم، بل في مرات يكون بذل المال للفاجر إساءة له وليس من الإحسان في شيء، لأنه سيصرفه في المعاصي. وإنما الإحسان بجعل الإنسان ينجو من الضوائق ويسعد في دنياه وآخرته. قوله لما قال هل جزاء الإحسان، الإحسان يبذل لمن؟ قال محمد بن علي: هي مسجلة، أي أنك إذا أحسنت للبر أو أحسنت للفاجر فالجميع مكتوب أو الجميع محل للإحسان. فهو قوله مسجلة مرسلة أن يفسر كلمة مسجلة في كلام ابن الحنفية.
قال رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثوب بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
هذا الخبر في الصحيحين. وقوله يعول يتيما، اليتيم في الأصل هو من فقد أباه وكان دون البلوغ، أما من بلغ فإنه لا يعد يتيما. وإعالة اليتيم بالقيام بجميع شؤونه، ولا يقتصر هذا على البذل المالي، بل يشمل جميع أموره بنصيحته وإرشاده والاهتمام به وحسن التخلق معه وملاحظته وتفقده في أنواع العبادات والطاعات. وذكر المؤلف في حديث الساعي على الأرملة والمساكين، وليس فيه ذكر لليتيم، وإنما الغالب في الأرملة وهي التي توفي زوجها أن يكون عندها أيتام، أو أن يكون قوله المساكين يشمل اليتيم. ومن المعلوم أن اليتيم قد يكون غنيا لا يحتاج إلى نفقة، فتكون إعالته بتفقده وتوجيهه ونصيحته وإرشاده ودلالته على ما فيه الخير والصلاح. وقوله السعي على الأرملة أي القائم على شؤونها، ولا يلزم من هذا بذل المال على ما تقدم، قد تكون الأرملة عندها مال لكن يحتسب الإنسان الأجر معها في القيام بشؤونها، لأن مزاولة المرأة لأعمالها خصوصا الأرملة قد يكون فيه ابتذال لها. ولذلك رغب الشرع في القيام بشؤون الأرامل، قال والمساكين، يعني الساعي على المساكين، كالمجاهد في سبيل الله، أي له أجر مماثل لأجر المجاهد. وفيه أن الجهاد لا يكون معتبرا إلا إذا كان في سبيل الله. قال وكالذي يصوم النهار، أي يستمر على صوم النهار. استدل بعضهم بهذه اللفظة على جواز المداومة على الصيام، فإن العلماء اتفقوا على أن صوم الدهر ممنوع منه، ولكن اختلفوا في من صام جميع الأيام وأفطر الأيام التي يجب فطرها كيوم العيدين وكأيام التشريق، هل هذا يعد صائما للنهار، هل هذا يعد صائما للدهر أو لا؟ فقال طائفة من صام جميع الأيام إلا يومي العيدين وأيام التشريق يعد صائما للدهر، لأنه لا يكون صائما للدهر إلا بذلك، لأن صوم هذه الأيام محرم لذاته. وقال آخرون بأن من فعل ذلك لا يعد صائما للدهر، واستدلوا عليه بمثل حديث الباب في قوله كالذي يصوم النهار، فإن يصوم فعل مضارع، والأصل في الأفعال المضارعة أن تدل على الدوام والاستمرار. والذي يظهر المنع من مثل هذا الصيام، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فمن أراد تجاوز ذلك فإنه قد ترك الأفضل. وإن ادعى أن الأفضل في مجاوزة هذا فقد خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أنه قال في الحديث ويقوم الليل، والغالب أن قيام الليل لا يشمل جميع أجزاء الليل، لابد يكون فيه أوقات لا يكون قائما فيها. وقد استدل بهذا اللفظ ويقوم الليل على جواز أن يقوم الإنسان جميع ليله، ولا شك أن أفضل القيام قيام داود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقوم نصف الليل وينام السدس الأخير. أي المسألتين؟
مسألة الصوم الدهر.
الراجح أن صوم جميع الأيام إلا يومي العيدين وأيام التشريق منهي عنه، وأنه يدخل في صيام الدهار، وفيه ترك للأفضل. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما له. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من ابتلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
قوله: من باب فضل من يعول يتيما له، فيه دلالة على أن أجر القيام على اليتيم لا يستلزم أن يكون يتيما أجنبيا، فلليتيم الأقريب أولى بالعناية وأكثر في الأجر. هذا الحديث في الصحيحين، والرواية التي ذكرها المؤلف ليس فيها أن هاتين البنتين من الأيتام، وإنما أخذ المؤلف من هذا الحديث أن الأجر المرتب على القيام على شؤون الآخرين يشمل القيام على أبناء الإنسان وبناته. وفي الحديث أن الشيء القليل إذا لم يجد الإنسان إلا هو بذله، ولذلك بذلت عائشة التمرة الواحدة، قد ورد في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث فضيلة الإيثار، لأن هذه المرأة آثرت ابنتيها فقدمتهما على نفسها وقسمت التمرة بين ابنتيها. وفي الحديث إخبار المرأة زوجها بما يحدث بعده في بيته كما فعلت عائشة. وفي الحديث فضيلة القيام على البنات وعظم أجر القائم على شؤونهن، وفيه أن الإحسان الذي يعظم أجره وثوابه يشمل الإحسان إلى الذرية، فمن أحسن إلى ذريته فإنه يعظم أجره، ومن أعظم الإحسان إلى الذرية تأديبهم تقويمهم وإلزامهم بأنواع الطاعات. نعم.
صلى الله عليه.
يا شيخ
هو الآن يريد أن يبين أن الأجر يناله الإنسان ولو كان يحسن إلى أبنائه وبناته، فإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى ما يتعلق بالأيتام. فمن ثم إحسان المرأة إلى أبنائها الأيتام يعظم أجرها به، لا يقال هي ستقوم بذلك ولن تستحق أجرا. ومثله أيضا إحسان الجد، إحسان الجد إلى أحفاده الأيتام. نعم. الابتلاء يراد به الاختبار، وهذا يكون في الخير والشر، ولذلك قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة.
من يري من هذه البنات شيئا،
إلى الروايتين ثابتة، شار فيها شيء من النسخ: من
يلي
سم
من ولاية.
نعم. مشهور ابتلي. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام.
قوله بين أبويه في بعض النسخ من بين أبويه، في بعضها من أبويه، وقد يراد بهذا القيام بشؤون اليتيم كلها حتى يكون كأنه بين أبويه. تقدم معنا أن إعالة اليتيم هي القيام بشؤونه، ولا يختص بهذا بالنفقة عليه. ما ورد المؤلف حديثنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو قال كهذه من هذه. كافل اليتيم هو الذي يقوم بشؤونه، واليتيم هو الذي فقد أباه. في هذا دلالة على تفاوت الناس في منازلهم يوم القيامة، وأنهم ليسوا على رتبة واحدة، وأن أهل الجنة يتفاوتون. وفيه دلالة على أن التفاوت يكون بالأعمال، أن التفاوت يكون بحسب الأعمال. وفي هذا الحديث عظم أجر كافل اليتيم، فيه أن الأجر الذي ينبغي أن يقصد هو الأجر الأخروي، فلا يقصد الإنسان في أموره أمر الدنيا فقط. نعم.
صلى الله عليك. الكفالة الحقيقية يا شيخنا،
كفالة اليتيم هي بالقيام بجميع شؤونه، ولا يصح قصرها على دفع نفقات اليتيم فقط. نعم.
سبحان الله العظيم.
ما نشوف يعني في ترجمة الباب في الحديث ما يدل على العبارة، يعني كثير معظم يعني كان ممكن
تدرك. خذها من كلمة كافل.
كافل بس بين أبويه، ما في شيء بالحديث يدل على الأبوة.
يأخذها من كلمة كافل، لأن الكفالة تعني القيام بجميع شؤونه، كأنه أدخله معه حتى أصبح كأنه أبا له، كأنه أب له.
أما يدل كذلك أن الأخ مثلا يكون هناك يتيم صغير من الإخوان من الأبناء يوجد في البيت من الصغار من يحتاج إلى كفالته، يتولى هذا الأخ الكبير.
هذا الأخ الكبير أدخل اليتيم معه حتى أصبح كأنه كأنه ابنه، وبالتالي يدخل في الحديث.
لكن سمعني في قصدي في الحديث كلها ذكرت ما يدل على يعني أبوة بين أبويه أو من أبويه، ومع ذلك يعني أتى بها بهذه الترجمة
يعني. نعم. بعيد هذا. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله
دقيق استنباطات ما أدريش
يعني. الله أكبر. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبنا.
هذا فيه العناية باليتيم، وكان ابن عمر أو ورد عن ابن عمر أنه كان لا يأكل طعاما إلا عندما يكون اليتيم معه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.
فيه نفس معاني الخبر السابق،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. عبد الله بن عمر
أبو بكر بن حفص من أهل المدينة وابن عمر من أهل المدينة.
قال رحمه الله:
خوانه مراد به مائدته. وفيه أن مخالطة الأيتام في المطاعم من الأمور المطلوبة التي يؤجر العبد عليها.
قال رحمه الله: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يشير بإصبعيه.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، ونقتصر عنه بالأحاديث التي سبقته.
قال رحمه الله: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة قال قال داود كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك.
كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على المواعظ التي تؤثر في نفوس الناس، وما ورد هنا من هذه المواعظ. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم، فلم يقتصر على كونه أبا حتى جعله رحيما. الرحيم صيغة مبالغة من الرحمة، الرحيم هو الذي يحرص على حسن التعامل وجلب الخير للمرحوم. قوله: واعلم أنك كما تزرع تحصد، أي أن الثواب يكون بناء على العمل، والجزاء يكون بناء على المقاصد والنيات والأفعال. ثم قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، يعني من أشد ما يكون على الناس أن يكون الإنسان غنيا في أول حياته ثم يفتقر ويحتاج إلى الآخرين. يقول: وأشد قبحا من هذا أن يهديك الله وأن تكون من أهل التقوى والعمل الصالح، ثم بعد ذلك تترك الهدى وتنتقل إلى الضلالة. يلاحظ الإنسان أحوال المنتكسين عن الهداية والتوبة، فهم أشنع وأسوأ من حال العصاة المبتدئين، لأنه قد عرف الحق وعرف حلاوة الطاعة، لكن نفسه لما كانت سيئة رجعت إلى الضلالة. ولا يأمن الإنسان على نفسه مهما كان، فكم من إنسان كان على الاستقامة سنين عديدة ثم بسبب سهل انقلبت حاله. واسمع لحديث ابن مسعود لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والضلالة التي تأتي إلى الناس تأتي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لأن الذنوب والمعاصي بمثابة السلسلة يجر بعضها بعضا. ومن ثم لا تحتقر صغيرة، لا تقول هذا ذنب صغير، لأنك إذا استمرأت عليه تكرر منك فجرك إلى ذنوب أكثر. ويشاهد الإنسان هذا في أحوال الناس، يستهين بمعصية فتجر له 5-6 معاصي ثم تنزله في الموبقات. مثال ذلك تجده يستهين بإدخال إحدى القنوات التي تعرض صور النساء في أخبار، ثم بعد ذلك يستمرئ هذا الأمر، ثم تجده يدخل قنوات أخرى تدخل عليه السوء والشر في سلوكه، ثم يدخل قنوات الإلحاد. قد قيل بأن أحد من عرفوا بالتأليف والكتابة في عصرنا الحاضر قد رد على طوائف المبتدعة بردود قوية، كان يأخذ إحدى الجرائد المصرية لمعرفة أخبار الناس، كانت لا تتورع من نشر الصور المحرمة، وقد يوجد في كتابها من ينشر المقالات السيئة، فأورثه ذلك الإلحاد والكفر برب العزة والجلال في واقعة يندى لها الجبين. وفي الحديث أو في الأثر الترغيب في إنجاز الوعد وعدم الإمهال فيه، وفي الحديث الترغيب في الصحبة الطيبة والتحذير من الصحبة السيئة، في الأثر الترغيب في الصحبة الطيبة. كم من إنسان صحبته فاستحييت منه فعصمك الله به من سوء، وكم من إنسان صحبته فذكرك بعمل صالح فأورثك سعادة الدنيا والآخرة. وانظر لحالي أسعد بن زرارة وسعد بن معاذ كيف جرت الصحبة إلى أن يكون من أهل الإيمان، وأن يكون في سنوات قليلة بعمل صالح اهتز له عرش الرحمن. لذلك احرص الإنسان على الصحبة الطيبة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول: لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهلي يا أهلي يتيمكم يتيمكم، يا أهلي يا أهلي مسكينكم مسكينكم، يا أهلي يا أهلي جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق ب30,000 إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الله في سبيل الشيطان، وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس.
هذه مقارنة بين حال أهل الزمان الأول وحال أهل زمان المتأخر. يقول بأن الأولين رغبوا فيما عند الله ومن ثم قدموا العمل الصالح، ومن أعظم ما يقدمونه ما يتعلق بالأيتام ورعايتهم والمساكين. إذا تخلقت مع اليتيم أو المسكين فأنت لا تريد إلا وجه رب العزة والجلال، بخلاف ما إذا أحسنت التعامل مع من له مكانه ومنزله فأنت حينئذ لست خالص النية، وإنما تريد من ورائه. ثم أوصى بالجار ثم قال أسرع بخياركم، يعني أنهم يموتون سراعا، ذهبوا ولم يبق من أهل الجيل الأول أصحاب الخير أحد. قالوا وبالتالي أدى ذلك إلى نقصان أحوال الناس. شاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء. ومن هنا لابد من الحرص على أهل الجيل الأول الذين عندهم الأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة والعلم النافع من أجل أن يقتدى بهم وأن نوجد في الأمة من يماثلهم. ثم أورد نموذج من أولئك الذين يقدمون الدنيا على الآخرة من أجل حفنة مال في رشوة يعصي الله بأنواع المعاصي. قال باع خلاقه يعني منزلته من الله بثمن عنز، يعني شيء بخس قليل، لأن الدنيا كلها قليلة ولا تستحق أن تبذل من أجل الدنيا منزلتك عند الله. إذا قارن الإنسان بين الدنيا والآخرة، كم الدنيا من سنة؟ كم؟ 60-70، والآخرة أبد الآباد. ثم الدنيا محل خلط بين خير وشر، بين نعيم وشقاء، بينما الآخرة صفاء في الدنيا في الخير أو في الشر. ولذلك لابد أن يكون هناك في القلوب واعظ تحرك الناس إلى الله، ولابد أن يوجد في الناس من يتحرك إلى وعظ الآخرين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك.
هذا الأثر مبني على إشكال، وهو أن الشريعة أمرت بالإحسان إلى اليتيم، وقد يحتاج اليتيم إلى ضربه من أجل أن يتأدب، فهل يتنافى الضرب مع الإحسان؟ قال لا يتنافي بينهما، لأنك تضربه لا للانتقام منه وإنما تضربه لمصلحته من أجل أن يكون ذلك دافعا له في مستقبل حياته للإقدام على الخير والبعد عن الشر. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا وكافل اليتيم قد وردت في عدة أحاديث كما وردها في حديثين قبل هذا، فهذه الجملة ثابتة. أما بقية الحديث فإن أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هذه الجملة ثابتة في أحاديث عدة فهي صحيحة. بقية ألفاظ الحديث لم ترد إلا بهذا الطريق الضعيف وبالتالي ليست صحيحة. الأصل هو عدم ضرب الولد، وكلما اجتنب الإنسان الضرب فهو أحسن وأولى، ولذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب أحدا بيده. هذا لا شك أنه أولى وأحسن، والغالب في الضرب المشروع أن يكون من أجل التذكير، كأنه يقول له انتهت جميع الطرق التي أملكها في تقويمك وتوجيهك، ترك على حافة ضلالة. وليس المراد به الإيلام، يضربه بمثابة التنبيه، كأنه يوقظه من النوم، كان يقول ترى ما عاد عندي طريق آخر. وليس المراد به أن يؤلمه أو يوجعه، لا، المراد أن ينبهه أنه قد استنفد جميع الطرق التي يكون بها توجيه الصبي. عموم هو كان السؤال عن اليتيم ماذا يفعل به، إذا استعصى اليتيم ماذا أفعل به؟ فيقول وجهه كما توجه ابنك، قد تعاتبه، قد ترفع الصوت عليه، لكن لمصلحته لا للانتقام منه. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، ونوفقني وإياكم لصالح الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله.
فيه بعض الأخوان يطالبون بعمل دورة، جزاك الله خير، تعملنا دورة مقصود وكثفت من زكاة المسجد، جزاك الله خير.
إحنا استحينا منكم وحطينا حد درس، ولا العادة إن ما نحط دروس خارج المسجد.
لا إحنا في المسجد
نبي نحطها في مسجدنا بس.
وإحنا يا شيخ
استحينا منكم وحطينا الدرس الأول.
لا هي دورة بس، دورة محدودة عشان الله
يهديك. نحط الدورات هنا. الجار له حق صحيح، لكن اللي يقصدونه بعد لهم حق. الله يبارك فيك. في أمان الله.